ها لقاء آخر يجمعنا أصدقائي من حول الكتاب المقدس كلمة الله لنتأمل في أفكار الله التي يريد أن يعلنها لنا في هذا اليوم. أهلا وسهلا بكم أحبة مشواري. انتهينا المرة الماضية من دراسة سفر الملوك الثاني، حيث ينتهي الانتعاش الذي كان في عهد يوشيا إذ أعطى نفسه لفرعون، ويأتي ابنه يهوآحاز الذي لم يسر في أثر خطوات أبيه بل كان شريرا، ولم يدم حكمه سوى 3 أشهر. قام فرعون بتمليك ابن آخر ليوشيا يهوياقيم، وملك 11 سنة وقد كان شريرا أيضا. في هذه الأثناء كانت بابل تنهض في الشرق عند نهر الفرات، وقد أزاحت الشورى عن الحكم وغلبت مصر وأصبحت القوة المسيطرة في تلك الأيام. بعد يهوياقيم ملك يهوياكين ابنه. كان الملك والنبلاء هم أول من حمل إلى بابل، وهذا تم سنة 605 قبل الميلاد. إنها نهاية أورشليم في ذلك الوقت. دخل العدو المدينة وحاول الملك وجنوده الهرب، وقام نبوخذ نصر بإحراقها إلى أقصى حد، ونظف المدينة من الثروات قبل إحراقها، أخذها كلها إلى بابل. وانتهت فترة الملوك بتكريم آخر الملوك من نسل داود وهو يهوياكين، وقد ظهر لنا في النهاية عجز الإنسان عن حكم نفسه والعالم. ننتقل الآن إلى كتاب العهد الجديد، وفورا إلى رسالة بولس رسول المسيح إلى أهل رومية أو روما. اسمح لي في البداية صديقي أن أقول كلمة عن الرسول بولس. فبعدما درسنا الأناجيل الأربعة وسفر أعمال الرسل، يأتي بنا بولس الآن بطريقة جديدة للإعلان الإلهي. لقد استخدم الله طرقا عديدة للتواصل مع البشر. أعطاه الناموس في الأسفار 5 الأولى من الكتاب المقدس من خلال موسى، أعطاه تاريخا وشعرا ونبوة، أعطاه الأناجيل، والآن نأتي إلى طريقة جديدة وهي الرسائل، وقد كتبت معظمها على يد الرسول بولس. وهذه الرسائل أيها العزيز دافئة وشخصية لدرجة تظهر وكأنها مرسلة لكل واحد منا شخصيا بالبريد. الرب يتحدث إلينا شخصيا في كل واحدة من الرسائل التي كتبها بولس والآخرون إلى الكنائس. ورسالة رومية التي كتبها بولس تحمل أعظم بيان للإنجيل لكل العالم. بالنسبة لبولس كان الإنجيل حركة جماعية متفجرة، وروما هي قلب ذلك العالم الذي مات المسيح لأجله. قال بولس في العددين 15 و16 من الفصل 15 من رسالة رومية ما يلي: ولكن بأكثر جسارة كتبت إليكم جزئيا أيها الإخوة كمذكر لكم بسبب النعمة التي وهبت لي من الله، حتى أكون خادما ليسوع المسيح لأجل الأمم، مباشرا لإنجيل الله ككاهن، ليكون قربان الأمم مقبولا مقدسا بالروح القدس. أوضح بولس هنا أنه رسول الأمم أو الغرلة، أي كل من هم ليسوا يهودا، كما أوضح أن سمعان بطرس هو رسول اليهود أو الختان. مثلا في رسالة غلاطية قال: فإن الذي عمل في بطرس لرسالة الختان عمل في أيضا للأمم، فإذ علم بالنعمة المعطى لي يعقوب وصفا ويوحنا المعتبرون أنهم أعمدة، أعطوني وبرنابا يمين الشركة لنكون نحن للأمم وأما هم فللختان. نعم، كان بولس مفرزا لتقديم رسالة الإنجيل للأمم. وعندما نصل إلى الفصل الأخير من رسالة رومية ونقرأ أسماء الأشخاص الذين كان بولس يعرفهم، سنجد أن معظمهم كانوا من الأمم، كما أن الكنيسة في روما كانت تتكون معظمها من الأمم. كما أوضح بولس بأنه لو وجد شخص يكرز في روما لما أراد الذهاب إلى هناك، بل كان يقول دائما بأنه دائم الاشتياق إلى أن يذهب إلى روما. قال في رومية 1:15: فهكذا ما هو لي مستعد لتبشيركم أنتم الذين في رومية أيضا. أراد أن يذهب إلى روما للكرازة بالإنجيل، وفي سفر أعمال الرسل تذكر أن بولس سرد على أغريباس الملك الرسالة التي أعطاه إياها الرب حينما ظهر له: منقذا إياك من الشعب ومن الأمم الذين أنا الآن أرسلك إليهم لتفتح عيونهم كي يرجعوا من ظلمات إلى نور ومن سلطان الشيطان إلى الله، حتى ينالوا بالإيمان بي غفران الخطايا ونصيبا مع المقدسين. ومع أن بولس كان مشتاقا أن يذهب إلى روما، ولكنه ما كان ليذهب لو وجد من يكرز بالإنجيل هناك. قال في العدد 20 من الفصل 15 من الرسالة: ولكن كنت محترصا أن أبشر هكذا، ليس حيث سمي المسيح لئلا أبني على أساس لآخر. لم يذهب بولس ليأخذ مكان رسول آخر، ومن هنا نستنتج أنه لم يذهب أي رسول إلى روما. وهذا يقودنا إلى الحديث قليلا عن روما، والسؤال هو: من أسس الكنيسة في روما؟ نستطيع القول بأن بولس هو الذي أسس الكنيسة في روما، ولكن من على بعد، واستخدم الرسائل من أجل توجيهها. كانت روما مدينة عظيمة، لم يذهب بولس إلى هناك ولا أي رسول آخر، ومع ذلك فقد ولدت هذه الكنيسة في روما. وكيف تم ذلك؟ كان بولس أثناء تجواله في الإمبراطورية الرومانية كان يربح الرجال والنساء للمسيح، وكانت روما تمتلك قوة جاذبة، وكثيرون من الذين تقابلوا مع بولس ذهبوا إلى روما. وهناك مثال على ذلك في الفصل 18 من سفر أعمال الرسل، أقرأ الآيات 3 الأولى: وبعد هذا مضى بولس من أثينا وجاء إلى كورنثوس، فوجد يهوديا اسمه أكيلا بنطي الجنس، كان قد جاء حديثا من إيطاليا، وبرسكيلا امرأته، لأن كلوديوس كان قد أمر أن يمضي جميع اليهود من رومية، فجاء إليهما، ولكونه من صناعتهما أقام عندهما وكان يعمل، لأنهما كانا في صناعتهما خياميين. تقابل بولس مع أكيلا وبرسكيلا، وكان بيتهما في روما، ولكن بسبب الاضطهاد على اليهود في روما ذهبا إلى كورنثوس. ونرى بعد ذلك أنهما ذهبا مع بولس إلى أفسس، وأصبحا شاهدين أمينين للمسيح. وعندما كتب بولس رسالته إلى أهل روما كانا قد عادا هناك، حيث أرسل لهما تحياته. كذلك الحال بالنسبة لأشخاص كثيرين تقابل بولس معهم وذهبوا إلى روما. نعم، بولس هو مؤسس كنيسة روما من على بعد، بربح النفوس هنا وهناك للمسيح الذين ذهبوا إلى روما وكونوا الكنيسة هناك. ولو كان الرسول قد زار روما ووضع أساس العمل هناك لما وجدت بين أيدينا هذه الرسالة العظيمة التي توضح الحقائق الإنجيلية الأساسية، لأنه كان بطبيعة الحال يشرح لهم وجها لوجه تلك الحقائق الثمينة المتضمنة في هذه الرسالة لبركة كل الأجيال. كان بولس يعرف روما بالرغم من أنه لم يدخل المدينة زمن كتابة الرسالة. كانت روما مدينة عظيمة كالباخرة العظيمة التي تقذف الأمواج العاتية بينما تمخر عباب البحار. تأثيرها كان قويا كتأثير الراديو، تخترق كل زاوية في الإمبراطورية. كان بولس قد زار المستعمرات الرومانية كفيليبي وتسالونيكي، وهناك تعرف إلى العادات الرومانية والقوانين واللغات والأساليب والثقافة. سار على طرق رومانية وتقابل مع جنود رومان على الطرق وفي الأسواق، كما أنه نام في سجون رومانية. ظهر أمام حكام رومان وتمتع بحقوق المواطنة الرومانية. كان بولس يعرف عن روما دون أن يذهب إليها، ومن عاصمة العالم هذه كان يريد أن يذاع الإنجيل إلى العالم أجمع، بأن الله أحب العالم حتى أنه بذل ابنه ليموت عن الجميع ليحيى الجميع. كانت روما تشبه المغناطيس إلى حد ما، فقد كانت تجذب الرجال والنساء إليها من كل حدب وصوب، وخلال تنقل الرسل هنا وهناك في الإمبراطورية أحضروا الآلاف عند أقدام الصليب، وتأسست الكنائس في معظم المدن الكبرى من الإمبراطورية. ومع مرور الزمن انجذب العديد من المسيحيين إلى هذه القوة الماحقة، والقول كل الطرق تؤدي إلى روما لم يكن مجرد قول مبتذل. وبينما كان المسيحيون يتجمعون في هذه المدينة الكبرى، ظهرت للعيان كنيسة محلية لم يؤسسها شخص ما، ولكنها تكونت من المخلصين الذين أتوا إلى روما بعد إيمانهم عن طريق بولس والرسل الآخرين. بكل تأكيد لم يكن بطرس هو مؤسس الكنيسة في روما، حيث أنه كان رسول اليهود، وكانت كرازته تشمل اليهود ليأتي بهم إلى المسيح. وأصلا لم يقتنع بطرس بضرورة الخلاص للأمم إلا بعد أن قاده الرب إلى بيت كارنيليوس، كما تذكر في دراستنا في سفر الأعمال. خلاصة القول، بولس هو الذي كتب إلى أهل روما، كان سيزور روما في وقت لاحق، مع أنه كان يعرف كل شيء عنها مسبقا، وهو بذلك مؤسس كنيسة رومية من على بعد. كتب الرسالة سنة 58 للميلاد من مدينة كورنثوس، وسلمها لفيبي الخادمة التي حملت الرسالة إلى المؤمنين هناك. وبالمناسبة لم تكن رسالة رومية هي أولى رسائل بولس، مع أنها الأولى في ترتيب الرسائل في العهد الجديد. الرسالة الأولى هي غلاطية أو تسالونيكي الأولى. وكما تلاحظ فإن بولس لم يتطرق إلى مواضيع خاصة في رسالة رومية، لأنه لم يكن قد رأى المؤمنين هناك ولم يكن يعرف أحوالهم بالتفصيل، بل كتب لهم عن مواضيع عامة ولكنها أساسية. وبينما نقترب من هذه الرسالة مستمعي، أشعر نفسي عاجزا أمام عظمة موضوعها، وهو بر الله أو التبرير. إنها رسالة أحاول أن أعلنها للملا دائما، وهي الرسالة التي لا يريد العالم أن يعطي لها أذنا ولا يريد أن يقبلها. العالم يحب أن يسمع عن أمجاد الإنسان، يحب أن يعظم الإنسان بدلا من الله. وأنا أؤمن أن أي خدمة لا تبين فساد الإنسان وعجزه لا تستطيع أن ترفع الإنسان من مأساته أو تقدم له حلا لمعضلته. العلاج الوحيد لخطية الإنسان هو الدواء الكامل المتوفر في المسيح للبشرية الهالكة. هذه هي الرسالة العظمى التي تتجلى أمامنا في رسالة رومية. صديقي المستمع، اللص على الصليب وجد غير مستحق ليعيش في الإمبراطورية الرومانية وحكم عليه بالإعدام، أما يسوع فقد وجد له مكانا مناسبا في السماء وقال له اليوم تكون معي في الفردوس. الله يأخذ الخطاة الهالكين مثلي ومثلك ويحضرهم إلى عائلة الله ويجعل منهم أولادا لله، وهو يفعل ذلك بسبب موت المسيح على الصليب وليس بسبب أي استحقاق فينا. هذا هو موضوع رسالة رومية العظيم. قال أحد المفسرين إن الإصلاح كان عمل رسالة رومية، وهكذا كل إصلاح روحي يأتي من معرفة عميقة لهذه الرسالة. قال مارتن لوثر رسالة رومية هي تحفة الإبداع في العهد الجديد، وهي الإنجيل الأكثر نقاء الذي يستحق من كل مسيحي أن يتعلمه عن ظهر قلب كلمة بكلمة، وأن يتعامل معه يوميا كما يأكل خبزه اليومي. لا يمكننا أن ندرس رسالة رومية أكثر من اللازم، وكلما تعمقنا فيها كلما أصبحت أكثر قيمة في نظرنا وكلما تلذذنا فيها أكثر. هذا ما قاله الإصلاحي الكبير مارتن لوثر. أما يوحنا فم الذهب أحد آباء الكنيسة الأوائل، فقد كان يطلب أن تقرأ رسالة رومية على مسمعه مرتين أسبوعيا. من ناحية أخرى نجد أن ميخائيل فاراداي العالم الشهير قرأ رسالة رومية وآمن بالمسيح على إثرها. وسئل مرة ما هي آخر تكهناتك؟ أجاب: لا يوجد لدي تكهنات، الآن أنا أؤمن إيمانا راسخا في المسيح الذي مات لأجلي والذي صنع لي الطريق إلى السماء. ورسالة روميا يا صديقي هي التي غيرت يوحنا بنيان الكاتب الشهير الذي كتب كتاب سياحة المسيحي، والذي يعتبر الكتاب الثاني بعد الكتاب المقدس في عدد قرائه. والقصة في سياحة المسيحي مبنية مجملها على رسالة روميا، والتي تعبر عن حياة بنيان نفسه. يقال إن هذه الرسالة تدرس في كليات الحقوق والأداب في جامعة أكسفورد ليتزود منها دارسو علم المنطق بمثال رفيع في صناعة الكلام وصياغة الحجج، ولكن طبعا رسالة روميا أعطيت لنا لا لنتعلم صياغة الكلام، بل لإقناع الذهن البشري المنتفخ بالحق الإلهي من جهة عدة قضايا أساسية وجوهرية. وأخيرا أشجعك أخي الكريم، بل أناشدك أن تعمل ما يلي: اقرأ رسالة روميا وبانتظام، ركز أفكارك أثناء القراءة، واقرأ بروح الصلاة حتى يفتح الله ذهنك وقلبك لتستوعب كلماته في هذه الرسالة، وتأكد بأن رسالة روميا هي الخلفية الأساسية والصلبة للإيمان المسيحي.